مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
الروح القدس الإله الواحد أمين. في الواقع أنا مبسوط أقعد معاكم في نهاية رحلة طويلة ابتدت من واء على صدر أمكم لغاية لما دخلتوا في المدارس وجبتوا مجاميع تدخلكوا كلية الطب، وبعدين ابتديتوا تتخرجوا من الكلية وتبدأوا الحياة العملية. قصة طويلة مش صغيرة، هي قصة تعليم الإنسان وتخرجه. وفي الحقيقة شغل الطبيب من أحسن أنواع الأعمال اللي يقدر الإنسان يخدم بيها ربنا. والسيد المسيح كان طبيبا روحيا وجسديا في نفس الوقت، ولذلك يقول الكتاب إنه كان يكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. يعني ما كانش بس بيعلم، وإنما أيضا كان يشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. ولما أرسل تلاميذه لم يقل لهم فقط اكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، وإنما قال لهم أيضا اشفوا مرضى، اشفوا مرضى، اخرجوا شياطين. إذن السيد المسيح أرسل الناس من أجل سلامة الروح والجسد معا. وأي واحد يقدر يشتغل في سلامة الروح، لكن مش كل واحد يقدر يشتغل في سلامة الجسد، ده عايز طبيب مختص. ولذلك كان الطبيب إذا اشتغل في العمل الروحي يكون أفضل من غيره، ياخد باله من الروح والجسد فيكون عمله عملا متكاملا متكاملا. الإنسان مهما كان جبارا عتيا، هو ساعة المرض شخص ضعيف. مهما كان مركزه، ومهما كان غناه، ومهما كانت قوته، أمام الطبيب إنسان ضعيف يلتمس عطفا منه وحبا وإشفاق، ولا مش مظبوط الكلام ده؟ فأنتم دايما بتتعاملوا مع ناس ضعفاء في أيديكم الطاهرة القوية. هو تختار، هو بس بعد ما يشفى يرجع تاني جبار الإنسان، لكن دايما كل إنسان بيكون ساعة مرضه ضعيف. وكلما زاد المرض خطورة كلما كان المريض عجينة سهلة طيعة في يد طبيب. انتم بتقابلوا الناس في حال ضعفهم، عشان كده عندكم قوة تقدروا تشتغلوا معهم. لذلك الطبيب الروحي بيترك تأثير جبار في نفسية مريضه. وكلما كان الطبيب مؤمنا وإنسانا روحيا، كلما كان عند المريض أملا أكبر في الشفاء، لأن شاعر إن إيد الله بتشتغل مع إيد الطبيب، وشاعر إن الطبيب هينفعه بعلمه وينفعه بصلاته وينفعه ببركته، إن الطبيب ده فيه بركة، وإن ده بتاع ربنا، وإن إيد ربنا معاه. فرق كبير جدا بين إنك تروح لطبيب تأخذ منه العلم فقط، وإنك تروح لطبيب شاعر إن ده بتاع ربنا، على الأقل متأكد إنه مش هينسى مقص في بطنه أثناء العملية، ولا مش هينسى خيط، ولا مش هيكلفتها. يعني الطبيب عنده ذمة، عنده ذمة أثناء العملية، وكون إن المريض يشعر إن الطبيب هيعالجه بذمة دي مسألة تطمئنه، دي مسألة تطمئنه. حياتكم الدينية لها تأثير على عملكم كأطباء بالنسبة إليكم وبالنسبة إلى مرضاكم وبالنسبة إلى الثقة التي فيكم. لذلك أحب أن تكونوا أشخاصا متدينين بتوع ربنا. الناس يشعروا أن المجيء عندكم بركة، ويشعروا أنكم مش هتكذبوا عليهم. من أكثر الخطايا التي تحارب الأطباء خطية الكذب. خطية الكذب دي بتحارب ناس كتار، بتحارب المحاسب وتحارب المحامي وتحارب الطبيب، أكثر ناس معرضين للكذب. يعني واحد يكون عنده مرض خبيث يقول له ده كيس دهني، ده غدة، ده أي حاجة، وأقرب كذبة يقولها، وبعدين يكتشف إنه كذاب. اوعى تفتكروا انكم بتصلحوا نفسية الانسان بالشكل ده، لان فيه انسان تعيده بالشفاء وهو حالته هوبلس خالص، فتكون النتيجة انه ما يستعدش للقاء الابدية بالتوبة وينتهي. يعني تديله راحة نفسية لكن لا تعطيه استعدادا للابدية. لكن مش أي مريض يجي لك تقول له تعال أديك استعداد للأبدية، طبعا لا. يعني في حالات عايزة استعداد لازم. يعني الطبيب المتدين المريض بتاعه يشعر أنه مش هيكذب عليه، ويشعر أنه هيعالجه بذمة، مش أنه هيعالجه إيه بذمة، ومش هيقصر في حقه، ويطمئن إلى سلامة علاجه. يعني إيه يطمئن إلى سلامة علاجه؟ في أطباء يحاربهم أيضا الكبرياء، وبالكبرياء يضيع المريض. هقول لكم أقصد إيه بأن اللي يحاربه الكبرياء وبالكبرياء يضيع المريض. يعني جايز بتكشف مع العيان وإنت مش فاهم بالضبط مرضه إيه، فتروح قايل له أي حاجة من أجل الكبرياء تضيع المريض، بينما الطبيب المتدين ما فيش مانع عنده يقول له أنا محتاج إلى مزيد من الفحوص، إلى مزيد من التحاليل، إلى أشعة، إلى كذا. ما فيش مانع عنده يستعين بطبيب آخر إلى جواره لو أدى الأمر، ويقول له الحالة دي تحتاج لكونسلتو، ما فيش مانع نجيب فلان وفلان وكلنا نتداول مع بعض. لكن لو كان كبرياء الطبيب مهما كان لا يعرف، ومهما كان غير متأكد من التشخيص يقول أي حاجة، يبقى طبيب غير متدين، طبيب غير متدين، ويضيع المريض بكبرياء. أو جايز ما يتنازلش عن علاج، ويكون العلاج يحتاج لتغيير كلية، لكن من أجل كبريائه مش قادر يتنازل على العلاج، أو مش قادر يتنازل بسهولة. المريض ما فيش شك بيقدر يعرف الطبيب بتاعه متدين ولا لا، بيبان من روحه، وبيبان من كلامه، وبيبان من أسلوبه، وبيبان من طريقة علاجه، من نفس طريقة علاجه، إنه طبيب متدين ولا لا. الطبيب المتدين لا يخجل مريضه في حاجات معينة يشعر إن دي تخجله ويديله حريته فيه. يعني برضه الطبيب يحتاج لنوع معين كده من النفسية. إلى جوار التدين يلزمكم باستمرار البشاشة والأمل والرجاء. في أطباء كده وخصوصا بعض الجراحين تلاقي وجهه صارم، very strict، يخوف احيانا، بينما في اطباء تلاقي البشاشه لا تفوت وجهه، الابتسامة الحلوة اللطيفة لا تفارقهم حتى في العمليات الخطيرة، حتى في العمليات الخطيرة دائما يعطي كلمة رجاء، دائما يعطي أملا في الحياة وفي الشفاء، دائما يطمئن غيره. ياريت تكون عندكو الروح المطمئنة اللي موجودة بالنسبة للمريض. ساعات المريض بيكون منهار نفسيا وعايز ابتسامة من الطبيب كده، مجرد يبتسم كده في وجهه ويقول له لا دي حاجة بسيطة، يبقى فرحان خالص. دي يمكن ترفع معنوياته وتنزل ضغطه وتقلل سكره وتعمل معاها علاج. يعني انتوا عارفين العلاج الروحي والنفسي بيفيد جدا، بيفيد جدا بالنسبة للمريض. وكثير من الأمراض في أيامنا ساعات بيخش فيها العامل النفساني برضه، يعني الطبيب اللطيف البشوش هدية من ربنا. أفتكر زمان كان لي أخ بالجسد وكان مريض وعنده فارة تيفود وقلبت وبقت لها حاجات كتير. كان بيجي الطبيب يعالجه، كل ما كنا نرجوه ان الطبيب ده بس يبتسم كده، ان الطبيب ابتسم يبقى البيت فرحان من اوله لاخره كده ومزقط. ان الطبيب بص في الترمومتر كده وكشف شويه تلاقي كل الموجودين قلبهم بيرعش. انتوا يمكن في امور بالنسبه لكم ما بتلاحظوهاش كاطباء، ايه يعني طبيب عايز يشرح، وكطبيب ومتخرج ويعني راجل دكتور بجد وحقيقي يعني ما بقاش تلميذ، هيبص كده للترمومتر بلاش الرزانه دي، ده انت تمشي برزانه وتترك الناس حزانه. الطبيب البشاشه عنده مهمه جدا في حياته وفي حياه الناس، مهما كان يعني تقول لك ان الامر خطير، الامر خطير لكن ربنا قدير، ربنا يقدر يعمل كتير، ربنا يقدر يدي الشفاء. يعني برضو مهما كان الامر خطير لا تلجأ للتكشير، فتحتاجوا للتدين في حياتكم، تحتاجوا الى النفس المطمئنة، النفس المطمئنة. ده حتى في الأسئلة، في طبيب يسأل أسئلة توهم المريض، أسئلة توهم المريض. تحتاجوا كأطباء في حياتكم أنكم تبقوا أطباء وليس تجار صحة. عارفين يعني إيه تجار صحة؟ يعني الفلوس هي كل حاجة، وراجل تاجر بيدي الصحة للناس في سبيل فلوس. خلوا الفلوس تجري وراكم مش انتوا اللي تجروا ورا الفلوس. في كلمة قيلت عن الكرامة تقال أيضا عن المال. في قول أحد الآباء بيقول من سعى وراء الكرامة هربت منه، ومن هرب من الكرامة سعت وراءه. كذلك من يهرب من الفلوس، الفلوس تجري وراه، واللي يجري وراها تهرب منه. ما تشعرش المريض بأن حياته في إيدك وأنت بتتحكم، لإما يدفع لإما يموت على إيدك برضه. خلي فيكو شيء لله، خلي فيكو ايه شيء لله. في اطباء بيدوا العشور لربنا، وفي اطباء بيزودوا على عشور المال عشور المرضى. مش يدي عشور المرضى لربنا، لا، يعني ياخد من ربنا العشور. يعني ما فيش مانع، بيعمل 20 عملية وسطهم عمليتين لربنا، وفي ناس فقراء كتير، يكون في شيء لربنا. يعني في شيء لربنا مجانا، وفي شيء لربنا نصف مجانية، يعني بيبقى متساهل شوية. الفلوس مش كل حاجة في حياتكم، يمكن انتوا تقبلوا بقى كلامي مع هذا النقطة دي، ولا اقبلوها بقى من اجل ربنا برضه. ما فيش مانع ربنا يبعت لك 10 عيانين قصاده وتاخد منهم فلوس، واللي فيه خير لربنا ربنا بيرزقه كتير، ربنا بيرزقه كتير. افتكر مرة من المرات كان في طبيب عندنا وكان ناجح جدا، ومن نجاحه يعني الحكاية دي اللي بقولها لكم زمان، يعني من 40 سنة كان الناس ما تعرفوش اسمعه. بيدرس في كلية الطب وناجح جدا ومحترم، وعيادته بتشتغل يمكن لولا 12 بالليل، والصبح يخرج قبل ما يروح الكلية يكشف على الناس في البيوت، وطبعا بفلوس أكتر اللي بيروح لهم دول، يمكن من 5 الصبح أو 6 الصبح يروح يكشف على الناس. الشغل كتير والفلوس كتير، ومن كثرة الإرهاق الكتير مش عارف جاتله ذبحة ولا جاتله إيه، لأن الفلوس مش كل حاجة، الفلوس مش كل حاجة. حاجة تاني أقولها لكم، إن من الناحية العلمية ينبغي أن تكونوا على صلة بآخر شيء في العلم، الذي يظن فيكم أن البكالوريوس هي آخر مرحلة التعليم يبقى بيخدع نفسه ولا يصلح كطبيب. ده أنت لازم تشوف آخر حاجة علمية، وتكون على صلة بالمجلات العلمية وبالبحوث العلمية وبآخر حاجة، وبرضه لازم تاخدوا دبلومات. كل واحد فيكم تخرج يدور له على دبلومة 2 ياخدتهم، ياخد له دكتوراه، ياخد له FRCS، ياخد له اي حاجة. لكن هيجي وقت البكالوريوس لوحده ما ينفعش ابدا. انتم مصدقتوا استريحتوا وتقولوا خلاص، زي العيال الصغيرين يجوا فرحانين، يا ماما خدنا الاجازة خلاص، ويبقوا فرحانين. في العلم ما فيش اجازة ابدا، لازم تذكر. إذا كنتوا عايزين تستريحوا شوية وتذكروا بعدين زي بعض، لكن لازم تذكروا، ولازم تاخدوا دبلومات. وأعتقد أن الإنسان ما بيعينهوش إخصائي غير ما بيكون عنده دبلوم، يعني دي حاجة اضطرارية تاخدوها غصب عنكم أردتم أو لم تريدوا. كل ما تاخدوا أكتر كل ما يكون صلتكم بالعلم مستمرة، صلة بالعلم مستمرة. ملاحظة تانية أقولها لكم، في عملكم الروحي، يعني كل الكلام اللي قلناه ده كطبيب يعني، لكن في عمل روحي بالنسبة للطبيب لازم يعمله. لما يكون اسم ربنا على لسانكم ده كويس، مجرد اسم ربنا على لسانكم، ربنا يدي الصحة، ربنا يدي الشفاء إن شاء الله، الحكاية يعني برضو كلمة كده من كلام ربنا. في أطباء في العيادة بتاعتهم يحطوا بعض كتب صغيرة أو نبذات روحية تكون موجودة، بوكلتس صغيرة، والناس منتظرين في العيادة، يمد إيده على ترابيزة يلاقي كتاب روحي، يلاقي سيرة قديس، يلاقي حتى نبذة صغيرة يتسلوا. وفي واحد يروح العيادة يلاقي على الترابيزة حواء والمصور وأي مجلة من دول. فياريت العيادات بتاعتكم يكون ربنا ليه فيها نصيب. مش تقول برضه تدير العشور وسط كل 10 كتب أحط كتاب روحي، لا، خلوا العيادة بتاعتكم تكون عيادة متدينة، عيادة متدينة. في كتير من القراءات الدينية. زمان كانت مستشفى هرمل كانت الأوض فيها آيات موجودة في كل أوضة، يمكن كذا آية متعلقة على الحيطة. وما تفتكروش إن دي يعني الناس كانوا يفتكروا ده تعصب، أبدا. الإنسان المتدين الواحد يثق به أيا كان دينه، لأنه ما دام متدين هيبقى مخلص للعمل بتاعه. فلما أنت تحط أي آية أو أي سورة دينية مش عيب أبدا. بس أنت تقولوا لي عيادة فين لما نعمل عيادة، ده أنت فاكرنا يعني. وبيسمحوا لكم بالعيادات بعد مدة ولا لا؟ مش بس بعد الامتياز لازم ولا لا؟ وبعد التخصص؟ نعم؟ ممنوع يفتح عيادة هو بياخد بدل طبيعة عمل. لا طبعا، العيادة تجيب أكتر من البدل. مش تفتح عيادة وتشتري منشتين، منشة للنهار ومنشة لليل. يا ريت إلى جوار العمل الروحي اللي أثناء الطب يكون برضو في عمل روحي متفرغ. يعني أحب برضو لا تمتنعوا عن الاجتماعات الروحية لكم ولغيركم. يعني مش تفتكر كنت بتاع ربنا لغاية لما تخرجت، دلوقتي لما تخرجت مش محتاج لربنا. الحياة الروحية ما تقدرش تستغني عنها أبدا. أنا أرجو أن ربنا يعطيكم النجاح في حياتكم والتوفيق في عملكم، لأن غلطة الطبيب غير غلطة الإنسان العادي. يعني أي موظف عادي غلط في ورقة، غلط في مكنة، غلط في أرض زراعية، لكن انتوا بتغلط الغلطة بتاعتكوا دي حياة انسان. لازم الواحد يشعر بقيمة عمله، وغلطته اخطر من غلطة غيره. ربنا يكون معاكم ويطمن عليكم ويملى الدنيا من الدكاترة ويملى الدنيا من العيانين علشان خاطركم. ومبروك.